بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 16 في سلسلة دروس السيرة النبوية. ما زلنا نتكلم عن مكرمة الإسراء والمعراج التي أكرم الله عز وجل بها نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ذكرنا خلاصة هذا الحدث الكبير، هذه المكرمة، ثم بدأنا نتكلم عن الأمور والمبادئ والاستنتاجات التي ينبغي أن نأخذها من هذه المكرمة الربانية التي ميز الله عز وجل بها نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكرنا كلمة عن المعجزات وحقيقتها، وموقف بعض التائهين عنها في الأسبوع الماضي، ولا نعيد ما ذكرناه، ونتابع اليوم بيان الأمور التي تؤخذ من هذه الخارقة، خارقة الإسراء والمعراج. الأمر الآخر هو أن جمهور السلف والخلف وعلماء الحديث وعلماء الفقه والتفسير كلهم متفقون على أن هذه المكرومة كانت بكل من الروح والجسد، وكانت مكرومة الإسراء والمعراج في ليلة واحدة. فالإسراء لم يكن مناما، يعني لم يكن بروحه صلى الله عليه وسلم فقط، والعروج إلى السماوات العلى لم يكن هو الآخر بروحه أي مناما فقط، وإنما كان كل منهما بجسده وروحه، وكانتا هاتان المكرمتان في ليلة واحدة. ما الدليل على أن هذا كان بكل من الروح والجسد معا؟ أوضح دليل لا يقبل الريب ولا يقبل النقاش هذا الاستنكار الصارخ الذي ظهر من المشركين عندما بلغهم نبأ الإسراء والمعراج. قلنا إن المشركين أخذوا يتندرون وأخذوا يسخرون ويستعظمون هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إنهم تسابقوا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه يطمعون في أن تتزلزل عقيدته بالمصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما يفاجئونه بهذا الخبر العجيب. وأنتم تعلمون أن أبا بكر بكل هدوء قال لهم: لئن قال ذلك فقد صدق، نعم أنا أصدقه على ما هو يعني أبعد من ذلك. طيب، لو كانت مكرمة الإسراء مناما، ولو كانت مكرمة المعراج أيضا مناما، أفكان المشركون يتخذون هذا الموقف الشديد من الاستنكار والتعجب والصراخ والذهاب إلى أبي بكر وهو إلى آخره إطلاق؟ كل واحد منا يرى منهم، حتى المشركون أنفسهم، يمكن أبو لهب يرى نفسه قد صعد إلى السماوات العلى، يعني لا حدود للمنامات. لا حدود للمنامات. الإنسان عندما يغفو حدث عما يمكن أن يراه في الحلم ولا حرج. لو كانت المسألة رؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه لقد رأيت الليلة رؤيا أسري بي إلى بيت المقدس ثم إلى آخره لما حرك المشركون ساكنا. هذا شيء. الشيء الثاني عرفنا فيما ذكرناه في الأسبوع الماضي أن المشركين طلبوا منه أن يصف لهم بقايا بيت المقدس، هذه الأطوال الباقية، بقايا الأعمدة، السواري، الجدران إلى آخره. طيب لو أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه عن منام رآه، هل تجد في العقلاء من يقول له لكي أصدق المنام الذي رأيته أخبرني عن صفة البيت المقدس لكي أصدق أنك رأيت نفسك في الرؤيا وقد ذهب بك إلى بيت المقدس أو عرج بك إلى السماء؟ إذا صف لي بيت المقدس، إن لم تصفه لي تماما كما هو الآن فأنا لا أصدق هذا المنام. المنام لا يسأل صاحبه عن مثل هذه الأسئلة بشكل من الأشكال. أما وإن المشركين استعظموا هذا الخبر إلى درجة الهزء والسخرية، وإلى درجة أنهم طمعوا بأن لا يصدقه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، أما وإنهم طلبوا منه أن يصف لهم البقايا الموجودة من أطلال بيت المقدس، إذن المسألة بشكل قاطع وواضح ليست رؤيا، وإنما هو خبر ذكره المصطفى صلى الله عليه وسلم عن نفسه أنها مكرمة أكرم الله بها كل من جسده وروحه معا. نعم، هذا أقوى دليل على ذلك. الشيء الآخر، النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا، وربنا عز وجل يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. نسب البيان الإلهي السرى إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم بوصف كونه عبدا، سبحان الذي أسرى بعبده. لو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان راقدا في مضجعه تلك الليلة، جسده كما هو، كل شيء كما هو، لا يصدق هذا الكلام سبحان الذي أسرى بعبده أبدا، لأن معنى العبودية ينحط على الجسد كما ينحط على الروح. عبودية الإنسان صبغة يصطبغ بها جسده كما تصطبغ بها أيضا روحه. نعم، فأنت تقول هذا الإنسان يتجلى على مظهره، نعم، وصف العبودية لله عز وجل، التذلل، التطامن إلى آخره، هذا كله من صفات الجسد، من صفات الكينون الجسدي. ثم إن الباري سبحانه وتعالى افتتح هذه السورة بهذه الآية، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، موضحا أنها خارقة ميز الله بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأكرمه بها. فهذا دليل آخر على أن هذه الخارقة كانت بكل من الجسد والروح معا. ثم ما الموجب؟ كما يقول الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم، وكما يقول ابن حجر في شرحه على البخاري، ما الموجب للتأويل؟ النبي ما قال أنا رأيت رؤيا، وإنما ذكر عن نفسه هذه القصة موضحا أنها كانت حسب الظاهر العبارة صريحة بالجسد والروح. لماذا نؤول؟ البيان الإلهي أيضا ما قال أن المسألة كانت منام. لماذا نؤول؟ الذي يجنح إلى التأويل إنما يندفع إلى ذلك لريب قد استقر بين جوانحه ولشك في أن هذا يمكن أن يكون أو لا. طيب ألست مؤمنا بالله؟ ألست مؤمنا بأن الخالق سبحانه وتعالى هو الذي أقدر الإنسان على أن يتحرك بقدميه على النحو الذي شاءه الله له، وهو الذي أقدر الطيور على أن تتحرك بأجنحتها، وهو الذي أقدر كثيرا من الحيوانات أن تنهج بناجيها؟ هذا نظام أقامه الله عز وجل، والباري عز وجل له أن يخرق نواميسه في الوقت الذي يشاء كما يشاء، يخرق نواميسه، لا يستبدل بنواميسه نواميس أخرى، لا، النواميس الثابتة، سننه الثابتة، لكن الخوارق موجودة ولا لا؟ الخوارق موجودة. فمن شك وارتاب فهو يعاني من مرض في إيمانه، ونسأل الله له العفو والعافية، ولكننا لا نجمع إلى رأيه، يعني لسنا مرضى، لا نعاني من المرض الذي يعاني هو فيه. اليوم لما واحد بيقول هاي ما لا تصدق، نحن في عصر العلم وفي عصر ما بعرف إيش والتقنيات وما إلى ذلك، نقول له أنت مريض بمرض الريب بوجود الله عز وجل سبحانه وتعالى، ونحن نسأل الله لك العافية، لكن لا تفرض علينا مرضك. بالأمس قلت لكم وأعيدها، لو أن الإنسان تحرر من جهالته وتحرر من أسر العادات التي كم وكم استعبدت أناسا، لرأى أن الكون كله معجزي، كله معجز، ما في شيء يختلف عن شيء. نحن فينا من يعجب من أنه ورد في الصحيح أن الماء نبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما نسمع من ينكر ذلك بحجة أنه رجل علم، لكن طيب أنا أقول ما الفرق بين الماء الذي ينبع من تحت لسانك بين الغدة اللعابية وبين هذا الذي أكرم الله به رسوله؟ ما الفرق؟ تقدر تلي ما الفرق؟ ما في ولا فرق، إلا أن الغدة اللعابية تعودنا عليها فلم نعد نجد فيها شيئا غريبا، وظهور الماء صافيا زلالا من بين أصابع المصطفى صلى الله عليه وسلم لم نعتد عليه، لذلك تعجبنا من هذه. لكن لو عدت حررت نفسك من الأسر، من أسر العادي والعرف، لرأيت أنهما سواء، بل لعل الغد اللعابي أغرب، ما في ماء أصفى ولا أنقى من كل أنواع المياه التي تتفجر من ينابيع الأرض من هذا الماء الذي ينبع سرا من الغد اللعابي. بس ربنا عز وجل أكرمنا بها لحكمة كلكم ينبغي أن يعرفها، ما عاد نسيناها. نعم، وذكرت أمثلة كثيرة على هذا في الدرس الماضي. إذا انتهينا إلى أن هذه المكرمة الإلهية التي أكرم الله عز وجل بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم كانت بكل من الجسد والروح، ومن ثم فهي خارقة، نعم، من الخوارق التي تدل على علو مكانة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند ربه. الشيء الآخر الذي ينبغي أن نعرفه أيها الإخوة، أن في الناس من يلتبس عليه حديث الإسراء والمعراج الموجود في الصحيحين والمعروف بحديث آخر ذكره المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد هجرته. الحديث الثاني يبدأ هكذا: كان المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا انفتل من صلاة الصبح قال للمصلين: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ هيك كانت عادته. في يوم من الأيام بعد أن انتهى المصطفى صلى الله عليه وسلم من صلاته وسألهم هذا السؤال، عاد فقال: أما أنا فقد رأيت الليلة رؤيا، وأخذ يقص صلى الله عليه وسلم رؤيا طويلة خلاصتها أنه عرج به إلى السماوات، وعرضت عليه فئات ممن يتعذبون في النار، الحياة البرزخية. الباري عز وجل أرى المصطفى صلى الله عليه وسلم فئات ممن يستحقون العذاب، وكيف يعذبون؟ الحياة البرزخية، وهذه الحقيقة ستكون جسدا وروحا يوم القيامة. الحديث طويل. في الناس من خلط مزج هذا الحديث الذي ذكره المصطفى صلى الله عليه وسلم عن نفسه وهو نرى الرؤيا، مزجوه بحديث الإسراء والمعراج ربما ليطولوا الحديث، فهذا غلط. ومن ثم هنالك أناس اتخذوا من هذا دليلا يقوون به رأيهم أن الإسراء والمعراج كانا بالروح فقط، وربما استشهدوا بكلام السيدة عائشة إذ تقول ما فارق جسده جسدي. طبعا هذا كان بعد الهجرة، النبي عليه الصلاة والسلام ما بنى بعائشة إلا بعد الهجرة، والإسراء والمعراج اللذين نتحدث عنهما إنما كانا في مكة قبل أن يبني المصطفى صلى الله عليه وسلم سيدة عائشة. فينبغي أن نلاحظ هذا الفرق، ما ذكره المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة حديث موجود في الصحيح هو رؤيا، الرسول قال أما أنا فقد رأيت الليلة رؤيا، نعم. أما الإسراء والمعراج فهذا شيء آخر ينبغي أن نتبينه. المشكلة تأتي من الخلط الذي جنح إليه بعض الناس الجدد في هذا العصر. وأخيرا ينبغي أيها الإخوة أن أحذر كل منكم من كتاب يتداوله كثير من الناس لا سيما في شهر رجب، اسمه معراج ابن عباس. معراج ابن عباس عبارة عن كتيب يعني 50-60 صفحة، واسمه معراج ابن عباس، وهو من أوله إلى آخره نعم بيان مفصل وطويل مسهب جدا لقصة إسراء والمعراج. حديث الإسراء والمعراج عبارة عن صحيفتين، صحيفتين ونصف القطع الكبير، تقرأ هذا الخبر في صحيح مسلم، في صحيح البخاري، في بقية السنة المعروفة. فهل ألف سيدنا عبد الله بن عباس كتابا سمي معراج بن عباس؟ ما أبدا. وهل أصلا حركة التأليف عرفت ووجدت أثناء حياة عبد الله بن عباس يعني في عصر الصحابي؟ حركة التأليف كلها ما ظهرت إلا في أواخر العصر الأموي، ما كان حدا بيعرف شيء اسمه تأليف مثل هلا ما بنعرف نهائيا. وإنما هنالك أناس لفقوا وألفوا وتخيلوا وتوسعوا وزادوا ثم ألفقوا هذا بمن؟ بعبد الله بن عباس. والكلام والكتاب فيه كثير مما يتعارض مع كتاب الله وما يتعارض مع سنة رسول الله، ولعل أصابع دخيلة لعبت وعبثت بدين الله عز وجل ظنا منها بأنها تستطيع أن تلبس على المسلمين حقائق إسلامه. مثلا موجود في هذا الكتاب أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد إلى السماء الثالثة وإذا به من نحاس، انتقل منها إلى السماء الرابعة وإذا بها من فضة، والخامسة من ذهب، وأنه رأى في طريقه إلى السماء ملكا نصفه من نار ونصفه من ثلج، فلا الثلج يطفئ النار ولا النار يذيب الثلج، حدث له من هذا الكلام. ورأى الشمس في السماء الرابعة والقمر في السماء الثالثة من يعني السماء، وهذا كله يتعارض مع كتاب الله. ما من مسلم واعٍ لثقافة إسلامية راشدة ولو بسيطة إلا ويسمئز من هذا اللغو ومن هذا الكذب على كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم، أنتم تقرؤون القرآن أليس كذلك؟ تقرؤون قول الله سبحانه وتعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. سماء الدنيا أقرب سماء إلى الأرض المصابيح، يعني النجوم تحت السماء الدنيا، وطبعا الشمس والقمر تحت هذه النجوم، فكيف تكون الشمس في السماء الرابعة والقمر في السماء الثالثة؟ كيف لا يمكن هذا الكلام؟ نعم، عندما نقرأ كتاب الله ونتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى، لا يمكن للدجالين وللعابثين وللحاقدين على دين الله عز وجل أن يتسربوا إلينا بأي وهم. فقد كن إنسانا بصيرا بدينك، كن إنسانا واعيا. ديننا ينهض على العلم، ومصدر العلم كتاب الله، ومصدر العلم الصحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإنسان الذي يقرأ كتاب الله بتدبر ثم يرى أولا التأليف، أي واحد منا يعلم أنه حركة التأليف ما ظهرت في عصر الصحابة، وإنما ظهرت في أواخر عصر التابعين. طيب، ثانيا القرآن يوضح لنا حتى النجوم هي دون أول سماء، يعني أقرب إلينا من السماء الدنيا، فكيف تكون الشمس في السماء الرابعة والقمر في السماء الثالثة أو الخامسة لا أدري. نعم، ومن الأمور التي ينبغي أن أقولها لتبصرنا بجهود الحاقدين على دين الله عز وجل، ولتبصرنا بأن هذه الأحقاد ليست لها إلا ثمرة واحدة، هي أنها تحرق قلوب أربابها. أما دين الله عز وجل فلسوف يظل أبلج متألقا لا يستطيع أن ينال منه أحد منالا. كان في بالقاهرة في الستينات رجل معروف في القاهرة اسمه لويس عوض، وكان كاتبا معروفا وكانت له شهرة في القاهرة، وكانت له كتابات في بعض الجرائد لا سيما في جريدة الأهرام. نشر مقالا ضافيا استوعب صحيفة كاملة عما سماه معراج ابن عباس، وأخذ ينوه تنويها عظيما بهذا المعراج، وأخذ يتحدث عن أهمية هذا الكتاب وعن مدى العمق الذي فيه، وأخذ يقارن بين معراج ابن عباس وكوميديا الإلهية لدانتي، رجل إيطالي معروف. نعم، أخذ يقارن بينهما. الإنسان الذي لا يعلم معراج ابن عباس ما هو يخيل إليه أن لويس عوض وقع على كنز ذي أهمية كبرى في التراث الإسلامي، وأن العرب والمسلمين ينبغي أن يقبلوا على هذا التراث ويدرسوه ويحققوه، إنه معراج ابن عباس. لماذا فعل هذا؟ ولويس عوض يعلم كما يعلم تلاميذ تلاميذه أن في عصر الصحابة ما كان في تأليف، وأن عبد الله بن عباس ما ألف كتابه، كان يروي أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما توفي المصطفى كان هو يافعا شابا يعني، ويعلم أن هذا الكتاب مليء بالأكاذيب، ويعلم أن هذه الأكاذيب تتعارض مع كتاب الله ومع الصحيح من حديث رسول الله، يعلم هذا. لكن طيب لماذا يتجاهل ذلك ويجعل من نفسه معجبا أشد الإعجاب بهذا الكتاب، ويحاول أن يجعل له شهرة تعم الآفاق من أجل أن يتخذ من هذا الكتاب قنبلة موقوتة تتفجر في أذهان قارئي هذا الكتاب على اليقين الإيماني الذي يهيمن على عقولهم وقلوبهم. من أجل هذا، من أجل أن يقبلوا إليه فيقرؤوه، وقد أذكرهم كلام لويس عوام، نعم، ثم بعد ذلك يعودون إليه فيجدون أنه مو معقول. العلم ما بيقول الكلام، العلم ما بيقول أن السماء الأولى من قصدير والثانية من نحاس والثالثة من ذهب والرابعة مدري من إيش وكذا، ما بيقول أنه القمر بالسماء الخامسة، لكان هذول وصلوا القمر اخترقوا 4-5 سماوات حتى وصلوا، إلا كيف اخترقوها؟ يا لم هذا ظن منه أنه إذا تبين لهم هذا التناقض، نعم، بين هذا الكتاب وبين ما درسوه في الدين، إذن سيرتابون في دين الله عز وجل. لكن أعود فأقول، الإسلام يربي المسلمين على الوعي ويحذر من أن يعتمدوا في إسلامهم على عاطفة عارية عن لبوس العلم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فأنت عندما تتسلح بالعلم تعلم الحق من الباطل، تعلم الكلام السليم من الكلام السقيم، لأن لديك ميزانا هو ميزان العلم. الشاب المسلم يدرس الفلك، يعلم موقع النجوم ويعلم موقع الشمس والقمر ويعلم هذا كله، نعم يعلم هذا كله، ومن ثم فلا يستطيع أن يعبث لا لويس عوض ولا 60 لويس عوض بعقل شاب قد أدرك بعقله حقائق الإسلام الناهضة على دعائم العلم. المهم أنا يعني أحذر من أن يتسرب هذا الكتاب إلى دار أحد منكم. في عصور سابقة كان كلما دخل شهر رجب أنظر وإذا بشباب يحملون في سوق الحميدية أعداد كبيرة من هذا الكتاب ويعرضونه للبيع في الطرقات، معراج بن عباس معراج بن عباس، وأسأل من الذي يطبعه؟ لا أحد يعلم. أي مكتبة هذه التي طبع هذا الكتاب المغلوط المكذوب على عبد الله بن عباس المحشو بالأكاذيب؟ لا أحد يعلم. سبب أنه شهر رجب في آخره مناسبة الإسراء والمعراج، ولعل في الناس من يشترونه بهذه المناسبة، ولكنني أحمد الله على أن الوعي الإسلامي في هذه البلدة يزداد علوا وتقدما. هذه ظاهرة نعرفها ونحمد الله عليها. هذا الكتاب منذ سنوات اختفى، لماذا؟ لأن الناس أصبحوا يعرفونه، لم يعودوا يجدوا من يقتر به يأخذه نهائيا، وهذا مما نحمد الله سبحانه وتعالى عليه. نعم، وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا أيضا شأن البلاد الأخرى، بلاد الإسلامية والعربية الأخرى، وإن كنت أقولها حامدا لله عز وجل. أنا رأيت إسلام كثير من بلادنا العربية والإسلامية، فما رأيت الإسلام مزدهرا ازدهارا حقيقيا ناهضا على دعامتي العلم والعاطفة كازدهاره في هذه البلدة. نعم، هذه ظاهرة نحمد الله سبحانه وتعالى عليها، ونسأل الله عز وجل أن يزيد هذه الأمة وعيا وتوجها إلى المزيد من الانضباط بكلتا هاتين الدعامتين، العلم يعني اللي مركزه العقل، والعاطفة اللي مركزها القلب، بالقلب، بهذين الجناحين نرقى إلى مرضات الله عز وجل. صحيح هنالك أيضا تيار حاقد بكل مجتمع، بكل عصر، بكل عصر، في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام كان، هنالك تيار حاقد يحقد على هذه الظاهرة، يحقد على هذا الوعي الإسلامي الذي حصل ضد التلاعب وضد العبث وضد التدجيل وما إلى ذلك. محاولات كثيرة للتدجيل تطرأ وإذا بها ترتد على أعقابها بل ترتد إلى أصحابها. نعم، ظاهرة هذا الإقبال العارم إلى دين الله من ناحية الثقافية، من ناحية الفكرية، من ناحية الاقتصادية، من ناحية الانضباط السلوكي، ظاهرة تبعث الإنسان المؤمن بالله على الشكر وعلى السجود لله شكرا، وتبعث أولئك الناس على أن يتميزوا غيظا. ونسأل الله لهم العافية من الغيظ، ونسأل الله لهم الهداية. عندما يجدون أن ظاهرة الالتزام بالحجاب في صفوف النساء يزداد، لكنه كيف يزداد؟ يزداد بطريقة حضارية، يزداد ويزداد مع ذلك الوعي الثقافي والوعي الإسلامي والوعي الحضاري، كل ذلك نعم يتم بشكل متكامل. ننظر فنجد هؤلاء المساكين يحقدون، يحاولون أن يدجلوا، أن يكذبوا، أن يلصقوا، أن إلى آخره. نعم، وعلى نفسها تجني براقش، هذه هي الحقيقة. وأنا عندما أجد هذه الظاهرة أصدقكم أنني لا أشعر إلا بشيء واحد، الإشفاق على هؤلاء الإخوة. أسأل الله في سري وجهري لهم الهداية. وكم هدي أناس من هؤلاء، كم هدي. نعم، لماذا تنقمون من توجه في هذه الأمة إلى مولاها جل جلاله بالإعلان عن هويتها عبيدا مملوكين لله، والإعلان عن ربوبية الله عز وجل لهم؟ هويتنا هذه يا أخي، بدنا نعرفها، ما بدنا نضيع حالنا. ليش؟ ماذا تنقمون منا عندما نريد أن نتعرف على هويتنا ونتعرف على هذه الهوية لنسير بعدها في طريق علمي، طريق ثقافي، طريق حضاري، طريق يعني يحقق لهذه الأمة خير الدنيا والآخرة. عندما يكون إسلامنا إسلام وعي فإنه يطرد ما يسمى بالإرهاب. نحن ما عندنا شيء اسمه إرهاب، في عندنا شيء اسمه غلو، يطرد الغلو، يطرد التطرف. نعم، عندما يكون إسلامنا إسلاما ملتزما بهذا الشكل فإنه يطرد التبعية لغير الله عز وجل. عندما نتجه هذا الاتجاه فإنه يعمق معنى الحرية، لأنك عندما تقف تحت مظلة العبودية لله لا تستطيع أن تقف تحت هذه المظلة إلا وأنت حر عن التبعية لغير الله. طيب ماذا تنقم الفتيات اللائي يتجهن إلى الله عز وجل ببيعة صادقة أن يسرن على صراط الله؟ ماذا تنقمون منهم؟ المظهر مظهر إسلامي حضاري بكل معنى الكلمة، السلوك سلوك ملتزم معجون بثقافة راشدة، معجون بعلم بكل معنى الكلمة، لا يحتكر لنفسه العلم الديني فقط، بل إنهن يتمتعن بالعلوم المختلفة، فيهن الطبيبات وفيهن المهندسات وفيهن الصيدليات وفيهن وفيهن وفيهن، ويتوج ذلك كله بماذا؟ بالالتزام. طيب مرة أخرى أعود فأقول أنا كم أشفق على هؤلاء الحاقدين. أنا لا أستبعد أن الواحد منهم لا يستطيع مسكين أن ينام الليل، أعرف هذا، لأن نارا تعتلج بين جوانحهم عندما يجدون أن هذا المظهر الملتزم يزداد، لا سيما عندما يزداد بطريقة لا يستطيعون أن يعني يضبطوا عيبا فيها. نعم، في بعض البلاد في توجه ديني من ناحية وفي ربما عيوب من ناحية أخرى، لكن عندنا الأمر ليس كذلك إطلاقا. من الناحية الوطنية التزام إلى أقصى درجات الحد حق بمعاني الوطنية والانتصار لها والسعر على مصالحها وحمايتها ضد كيد الكائد. من ناحية المظهر، صحيح مظهر إسلامي لكنه والله مظهر حضاري. من ناحية الثقافة والعلم، ثقافة مفتوحة رنانة ليست محصورة في زاوية معينة خاصة أبدا بشكل من الأشكال. طيب، فهؤلاء عندما يجدون أن المسلمين في بلادنا يتجهون اتجاها إسلاميا لكنه إسلام واعد لا تعثر فيه على تطرف، لا تعثر فيه على غلو، لا تعثر فيه على إسلام عاطفي فج، لم يدعمه علم، لم تدعمه موازين ثقافية، يجدون أن هنالك إسلاما متكاملا. هنا تزداد مشاعر الضغينة لأنه إسلام متكامل. طيب، نحن ندعو الله عز وجل لهؤلاء الإخوة أن يشفيه ربنا عز وجل من هذه الأحقاد والضغائن حتى يبقوا على أنفسهم ويستطيعوا أن يناموا الليل أقل المراتب، ونسأل الله عز وجل لهم بعد ذلك الهداية وأن يذيقهم ما ذقناه من لذة الإقبال على الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك يأتي موضوع آخر عنوانه عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل وبدء إسلام الأنصار، والحمد لله رب العالمين. قبل أن نبدأ بالدعاء أيها الإخوة، عرفت أن هذا المسجد سيتعرض لبعض الإصلاحات في هذا المكان، ومن ثم فقد طلب منا أن نتوقف عن درسي يوم الخميس القادم والاثنين القادم، يعني أسبوعنا، وسنعود إلى دروسنا هذه وقد انتهت عمليات الإصلاح إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد يا رب على كل نعمة أنعمت بها علينا، اللهم ما حمدناك حق حمدك، ما شكرناك حق شكرك، ما ذكرناك يا رب حق ذكرك، وأنت ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك يا ذا الجلال والإكرام. صلي أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يا من يسمع الساعة كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وعلانيتنا، نسألك اللهم سؤال عبد واجف مسكين بائس لا يملك من أمر نفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، نسألك يا ربي سؤال من ذلت لك عنقه وخضع لك كيانه وفاضت لك عبرته أن تعطي الساعة كل واحد منا سؤله بما يرضيك، وأنت تعلم خفايا قلوبنا، تعلم حاجاتنا، لا تحتاج يا ذا الجلال والإكرام إلى بيان يوضح، أعطي كل واحد منا في هذه الساعة سؤله على ما يرضيك، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، أعطي كل واحد منا حاجته يا رب العالمين، اكشف الهم والغم عنا جميعا يا أرحم الراحمين بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم إنا نعترف بأن فطرنا بفضلك وإحسانك وجودك، وأنت ربنا الكريم، ربنا الرحمن الرحيم، ربنا الذي أمر بالصفح ويصفح عن عباده يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تزيدنا من إكرامك وأن تزيدنا من عطائك وأن تزيدنا من إحسانك ومننك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا بحاجة إلى المزيد من فضلك، فأمطرنا بمزيد من عطائك وإحسانك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام اسقنا مزيدا من الغيث، يا ذا الجلال والإكرام مر سماءك أن تمطر وأرضك أن تنبت والينابيع أن تعود فتتفجر يا رب العالمين، يا رب اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. يا رب يا الله، من أراد هذا الإسلام والمسلمين بخير وفق اللهم إلى كل خير، ومن أراد إسلامك والمسلمين بشر فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر، خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر، خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقطع أيدي الطغاة عن المسلمين وبلادهم يا رب العالمين. اللهم أهلكم بددا، اللهم لا تبقي منهم أحدا، والمسلمين يا رب اجمع شملهم، اهدهم إلى سواء صراطك المستقيم، وقادة المسلمين يا ذا الجلال والإكرام اهدهم في من هديت، أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه إله الحق يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين، قلوب العباد بين إصبعيك تقلبها كما تشاء، وجه قلوبنا وقلوب المسلمين وقادة المسلمين إلى ما يرضيك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.